رؤيا بودكاست.
أحييكم أيها الأعزاء وأرحب بكم في حلقة جديدة من ساعات محبة. حديثنا اليوم عن موضوع شائك، موضوع من أكثر المواضيع التي توتر الأعصاب في مجتمعاتنا العربية. حديثنا عن اليهودية، حديثنا عن فهمنا لليهودية، موقفنا من اليهودية، كيف نتعامل مع هذه الديانة وأتباع هذه الديانة. هذا الموقف قد التبس وتداخل بمشكلاتنا السياسية، بإقامة دولة إسرائيل، بالصراع العربي الإسرائيلي. أصبح الحديث في هذا الموضوع بمثابة حق الألغام. إذا كنت تتحدث ربما بكلمة إيجابية عن هذا الموضوع، قد يبدو أنك في الجهة الأخرى، أنك ربما في الخندق الآخر. ولذلك الموضوعية في هذا الموضوع صعبة جدا. ولكن القرآن الكريم الذي أمرنا بأن نقول الحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أين الإنصاف؟ ما هو الحق في ظل هذا الصراع؟ كيف نقول عن التصور الصحيح تجاه هذه الديانة أو أتباع هذه الديانة؟ هل كل أتباع هذه الديانة اليهودية هم أعداء؟ هل نستطيع أن نفرق ما بين يهودي وصهيوني؟ هل نستطيع أن نفهم الفرق ما بين مصطلحات كثيرة، عبري، إسرائيلي، يهودي، صهيوني؟ هل لدينا مختصين قبل ذلك؟ هل لدينا دراسات عميقة في الديانة اليهودية؟ بغض النظر حتى إن لم تكن ديانة، دعنا نتحدث عن الغرب، هل لدينا دراسات عميقة عن الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل لدينا دراسات عميقة عن الثقافة الفرنسية؟ إذن نحن أمام مشكلة معرفية، أن الحديث عن ديانة، الحديث عن الآخر، عن ثقافة، عن دولة، عن حضارة، نحن في الحقيقة بحاجة إلى تعمق، بحاجة إلى بحث، بحاجة إلى أن نعيد النظر في مفاهيمنا. قبل حوالي 10 سنوات أو 15 سنة كان الحديث عن السنة والشيعة طبيعي جدا. اليوم مع الصراعات السياسية في الدول الشقيقة التي تحيط بنا، أصبح كلمة شيعي وسني تثير الأعصاب والتوتر في نفوس الجهة الأخرى. لذلك عندما نعود إلى اليهودية ونتحدث عن نظرتنا لليهودية، النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى المدينة المنورة كان هناك شيء اسمه ميثاق المدينة المنورة. ميثاق عبارة عن يعني زي دستور اللي أنا بنحكي، أو يعني معاهدة أو وثيقة، وثيقة المدينة المنورة. وجاء في هذه الوثيقة أن اليهود أمة مع المؤمنين. لسنا نريد أن نتحدث عن لا تطبيع، ولا نتحدث عن والله نحنن قلوب الناس على اليهودية ولا غير اليهودية. نريد أن نصل إلى مستوى أننا نفهم الأمور بطريقة موضوعية. لا نريد أن نبقى كأمة يقال عنا أن الأمة العربية أمة عاطفية يقودها الشارع وتقودها العواطف، ويغيب المثقف ويغيب الأكاديمي، ويصبح الأكاديمي لا يستطيع أن يقول إلا ما يقول الشارع وعواطف الشارع. هل يستطيع المثقف العربي أن يبحث بطريقة عميقة وموضوعية دون أن يضع 1000 مرة في الحساب أنه لا يريد أن يزعل أو يغضب بعض الناس؟ هل نستطيع أن نتحدث عن اليهودية بموضوعية؟ والله هذه مشكلة كبيرة جدا، وأنا أعترف وأنا متأكد أني مهما كنت موضوعي أن هناك من سوف يقول لماذا الحديث عن اليهودية؟ طبعا يجب أن نتحدث عن اليهودية. إذا كان القرآن الكريم أيها الأعزاء قرابة 100 آية وهو يتحدث عن موسى عليه السلام، كم مرة تحدث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالاسم؟ يعني 3-4 مرات. موسى قرابة 100 مرة. لماذا قصص بني إسرائيل، إحنا عندنا تقريبا 1/3 القرآن قصص بني إسرائيل، طب لماذا أكثر قصة وأكثر مواضيع قصصية تحدث عنها القرآن، ليش تحدث عن بني إسرائيل؟ قد يقول لك قائل متسرع حتى يبين أنه هذول ربنا غضب عليهم وهذول ربنا ملعين لعنهم وكذا. يا أخي العزيز، القرآن جاء بهذه القصص لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. مش قضية تشفي، مش قضية إنه هذول الناس ربنا سخطهم وربنا لعنهم، وإنه القرآن الكريم لا نأخذ منه العبرة وحتى لا نقع نحن أيضا في هذه الأخطاء. هم أهل كتاب. لماذا سماهم القرآن أهل كتاب؟ كلمة أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. طبعا منحكيش عن السياسة، السياسة المحتل مهما كان دين المحتل أيها العزيز أيها الإخوة الأحباء، مهما كان دين الإنسان اللي بيحتل بلدك، بالمناسبة المشكلة مش لأنه دينه كذا، المشكلة أنه احتل بلدك. مش عارفين نفرق. حتى لو جاء مثلا افترضنا أنه والله الباكستان احتلت فلسطين، أو أنه والله بنغلاديش احتلت العراق، نفس المشكلة، نفس المشكلة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن قضية البغي والعدوان والاستيلاء والاستعمار، أنت تقف لتدافع عن وطنك بغض النظر دينه هذا الشخص اللي بيحتل بلدك إيش هو. عندما جاء الاستعمار البريطاني والفرنسي إلى الجزائر مثلا، والبريطاني إلى الشرق العربي، هل كانت المشكلة مشكلة الدين؟ لماذا يتم استخدام الدين في السياسة؟ من مصلحة من أن نقول أن الاستعمار الفرنسي في الجزائر هو استعمار مسيحي؟ هل كان مسيحيا فعلا؟ وأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو احتلال يهودي؟ هي الصهيونية تريد أن يكون يهودي. الصهيونية أيها الأعزاء من مصلحتها أن تقنع اليهود 15 مليون في العالم أنه ما تقوم به في فلسطين هو باسم اليهود جميعا. ولكن أقول لكم، ومرة كنت في ندوة وتفاجأ أحد المفكرين، وهو شخص يعني لا أريد أن أذكر اسمه، ولكن تفاجأ عندما ذكرت هذه المعلومة. ما هي هذه المعلومة؟ قلت بأن الصهيونية والحركة الصهيونية فشلت في أن تجعل بين قوسين إسرائيل هي وطن قومي لليهود. لماذا؟ لأنه عدد اليهود الذين يسكنوا في بين قوسين إسرائيل هم تقريبا 35%. يعني فشلت الحركة الصهيونية في أن تجعل 15 مليون في العالم يعيشوا في فلسطين ويعتبروها هي وطن قومي. كيف نريد أن نعطي الصهيونية الحق في أن تتملك اليهودية؟ كيف يمكن أن نعطي دولة مستعمرة الحق في أن تتملك المسيحية وتقول لك إنه إحنا لما استعمرنا الجزائر هذه هي المسيحية؟ كيف نقبل نحن كمسلمين بدورنا أيضا؟ هل نقبل أن نجعل مجموعة أو فئة من المسلمين تتحدث أن ما تقوم به من عدوان وظلم هو عن المسلمين جميعا؟ هل نقبل أن يصفنا أحد الآن بأن ما يقوم به المتطرفون والغلاء الذين يفعلون ويفعلون، هل نقبل أن يقولوا بأن هذا الفعل هو الإسلام؟ نفس الشيء، الخلط بين الدين والسياسة في كل اتجاهات. عندنا خلط في الدين والسياسة تجاه الغرب والمسيحية، عندنا خلط في الدين والسياسة تجاه إسرائيل واليهودية والصهيونية. المشكلة نفسها، المشكلة في صميمها إخواني، أن الرؤية غير واضحة. كيف نتعامل مع اليهودية كديانة ونفرق ما بين سلوك اليهود أو بعض اليهود المخطئ والعدواني والمسيء؟ ربما لا يعرف البعض منكم أن الحركة الصهيونية أول ما بدأت وكان مؤتمر بال في سويسرا 1897، كان هناك شخص اسمه ثيودور هيرتزل، وهذا الشخص صحفي، وبالمناسبة لم يكن متدين، وبالعكس هو كان إنسان بعيد جدا عن الدين. هذا الشخص وصل به الأمر أنه بدأ يفكر أنه بلاش نقيم وطن قومي في فلسطين، ليش ما نروح على الأرجنتين أو أوغندا؟ أيها الأعزاء، الذي جعل الحركة الصهيونية تنجح ليس لأنها تنتسب لليهودية، بل لأن هناك مصالح استعمارية، لأن هناك سياسة، لأن هناك منافع، لأن هناك مشاريع تقسيم. المشكلة ليست في اليهودي أنه يهودي، بعدين شو ذنبه؟ إحنا خلينا نفكر بطريقة بسيطة. لحديت عام 1982 كان في لبنان، يمكن ما بتعرفوش هذه المعلومة، 80,000 لبناني عربي يهودي. بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان والخوف، هذول الناس بدأوا يخافوا أنه الآن إسرائيل اجتاحت لبنان، فلماذا نحن نبقى ربما اللبنانيين المسلمين أو اللبنانيين المسيحيين يضطهدون، لأنه الآن إسرائيل بدأت تحتل مناطق من لبنان. 80,000 لبناني يهودي بدأوا يغادروا لبنان. وقبلهم في عام 48، أعطيكم معلومة كشفت عنها المصادر الموساد الإسرائيلي، الأحياء اليهودية في بغداد، رفض اليهود العراقيين أن يهاجروا إلى هذه الدولة التي أقيمت في 48. وعندما رفضوا أن يهاجروا بعدها بفترة وجيزة وإذا بتفجيرات في الأحياء اليهودية في بغداد، يعلن الموساد الإسرائيلي بعد فترات طويلة أن الذي كان خلف هذه التفجيرات، طبعا العراقيين اليهود فكروا أنه إيش، أنه والله هذول العراقيين المسلمين هم اللي بدهم يقتلونا، فهربوا. وين بدهم يروحوا؟ راحوا على إسرائيل. من المستفيد من اضطهاد اليهود العرب؟ كانت الصهيونية وجهلت العرب والمسلمين، لأن الجهل أيضا عندما تغضب من إنسان من ديانة معينة بتحمل أتباع ديانته كلهم المسؤولية. بتغضب من واحد مصري بتقول بتزعل من المصريين كلهم، بتغضب من إنسان عراقي بتحمل العراقيين، بتغضب من واحد شيعي بتقول الشيعة كلهم كذا، بتغضب من إنسان سني. إذن إخواني الأعزاء، في عنا آلية تفكير بحاجة لتغيير. العرب من قبل الإسلام، الشاعر العربي كان يقول: وإذا غضبت عليك تميم حسبت الناس كلهم غضابة. العربي من زمان عنده مشكلة إنه إذا في واحد من قبيلة تميم بزعل منه بزعل من القبيلة كلها. هذا النوع من التفكير يجب أن يتوقف، لأن هناك من استغل تفكيرنا الخاطئ والسطحي والتعميمي، استغل تفكيرنا ضدنا. فأنت دون أن تشعر ببساطة بعاطفية عندما تتخذ كل إنسان مسيحي عدو لأنه الاستعمار البريطاني، أنت تخدم الاستعمار البريطاني. وعندما تأخذ كل إنسان يهودي عدو، حتى اليهودي اليمني، يا إخوة اليهودي اليمني عرب أقحاح، والخنجر نفسه وبيخزن قات كمان مثل إخواننا اليمن، نفس الشكل وحاطط هذه وكله سمات الوراثية، لا عيني زرق ولا أبيض ولا أشقر ولا شيء. لماذا تهجير اليهود العرب والآن تهجير المسيحيين العرب؟ استيقظ يا عربي، يا مسلم، يا مثقف، استيقظ وقوم بدورك كإنسان يحافظ على هذا المجتمع. مليون عراقي مسيحي يتم تهجيرهم في فترة سنة، من المستفيد؟ يريد أن يجعلوا منا دول طائفية مثل ملوك الطوائف اللي كانوا في الأندلس؟ ملوك الطوائف، قبل أن تسقط الأندلس كان هناك ملوك الطوائف. هل يريد أن يجعلوا، وهل نريد نحن بغبائنا أحيانا أن نعود إلى مرحلة ملوك الطوائف وأن نصنع دول طائفية؟ الآن هناك من يتحدث عن سيناريو تقسيم في سوريا في العراق، هل نحن أيضا بهذا الغباء؟ أنت عندما تكره كل إنسان يهودي تدفع ليكون صهيونيا. يمكن الناس المثقفين واللي بيقرأوا بيفهموا اللي بحكيه. في مثلا، أعطيكم أمثلة هيك سريعة، في حركة اسمها حركة نيطوري كارتا، يعني حراس المدينة، هذولا ضد إسرائيل وضد الاحتلال الإسرائيلي، بل بيعتبروا يوم إقامة إسرائيل 15/5/1948 بيعتبروا يوم للصيام، يعني لازم تصوم لأنه في شيء انحراف في اليهودية، لأنه الصهيونية أكبر عدو لليهودية. مش أنا اللي بحكي هذا الكلام، اللي بيحكي هذا الكلام أيها الأعزاء يهود متدينين بقول لك أكبر خطر على اليهود هي الصهيونية. في فرقة ثانية نحكيش سياسة، بنحكي فرق دينية يهودية، اليهود السمرة، السامريون اليهود اللي في جبل جرزيم واللي بيعرف فلسطين وبيعرف نابلس بيعرف عن إيش بنحكي. اليهود السمرة تعرف شو بيقولوا عن نفسهم؟ لما يقول لك أنا، بقول لك أنا فلسطيني يهودي، أنا مش إسرائيلي. وهؤلاء اليهود السمرة موجودين في فلسطين من قبل المسيح عليه السلام. إحنا بنتكلم عن تقريباً 800-700 قبل الميلاد. إذن كيف يمكن أن نخلط الأوراق إذا أنت في ناس من ديانة معينة مستعمرين ومحتلين تعتبر هؤلاء الناس كلهم أعداء، أنت تخدم المستعمر وتخدم المحتل. الآن ثيودور هيرتزل عندما بدأ يفكر بدولة أخرى غير فلسطين، هناك اتجاهات استعمارية استغلت الحركة الصهيونية، ولا كان ممكن تكون حركة فاشلة مثل أي حركة. في كثير حركات تحاول أن تجد أو بلاد معينة أن تقيم أوطان قومية تفشل، لكن ما الذي أنجح الحركة الصهيونية؟ اثنين، الاستعمار وغبائنا. الصهيون نجحت لأنها عرفت كيف تتحالف مع الاستعمار. الاضطهاد الذي وقع لليهود على يد الحركة النازية هو الذي جعل الصهيونية تنجح. لم يكن هناك مهاجرون، كان عدد قليل جدا قد اقتنع بفكر الحركة الصهيونية، لكن ما حدث من اضطهاد لليهود، اليهود في أوروبا بدأوا يهاجروا باتجاه فلسطين. ما فيش حل، قال لك إحنا راح يذبحونا في أوروبا. يعني الاضطهاد اللي في أوروبا يتحمل ثمنه العرب والمسلمين في فلسطين. حتى نفهم أن القضية قضية سياسية، اليهودية كدين أيها الأعزاء سنتحدث عنها ونفصل الحديث عنها، حتى نوضح أن كثير من الكتب التي نراها ملقاة في الطرق هي كتب من أجل أن نرضي مشاعرنا وعواطفنا، لكن هل يوجد لدينا معرفة موضوعية علمية عميقة في هذا الذي نسميه الديانة اليهودية؟ يعني لو أردنا أن نعرف اليهودية ببساطة، طبعا اليهودية نسبة ليهوذا. يهوذا أحد أبناء يعقوب عليه السلام اللي هم الأسباط الاثنى عشر، ويعقوب بالمناسبة شو اسمه؟ اسمه إسرائيل. يعني كلمة إسرائيل، قبل ما نروح ليهوذا خلينا نمر عليها سريعا، كلمة إسرائيل كلمة منيحة ولا كلمة سيئة؟ والله إذا بتحكي كلمة منيحة يمكن غير يضربوك. لا يا عزيزي، كلمة وتسمية إسرائيل ليست تسمية سيئة. إسرائيل إسراء وإيل، إسرائيل تعني الذي جاهد مع الله أو الذي قاتل مع الله، أو تعني كذلك عبد الله. يعني في أكثر من تفسير، لكن في هذه التسميات إيل يعني زي مثلا إسرافيل، ميكائيل، صموئيل. شو قصة إيل؟ إيل إيل في اللغات سواء الآرامية أو حتى في اللغة العبرية تعني الله. إيل إله في اللغة العربية، إله باللغة العبرية الله. فإيل يعني عبد الله أو الذي جاهد مع الله. يعني كلمة إسرائيل كلمة جميلة ولا قبيحة؟ طبعا يعني كمواطن عربي يشعر بحيرة لما يجاوبك. يعني لو سألت واحد قلت له تسمية إسرائيل بحد ذاتها تسمية جميلة ولا قبيحة؟ إحنا عمالنا مثل ما بقول هذا المغني المصري مش عارف شو اسمه، بقول لك أنا بكره إسرائيل. يعني كلمة إسرائيل نتيجة الظروف السياسية وأن هذه الدولة سمت حالها إسرائيل، صارت تسمية إسرائيل عندها دلالة سلبية. كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، وهو لقب تشريف. يعني شو يعني لقب تشريف؟ يعني موسى كليم الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو المصطفى، والمسيح هو كلمة الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وبالتالي لاحظوا أنه كلمة إسرائيل في الحقيقة مش شتيمة، أنا بعتقد في اسمين من أسماء الأنبياء فيهم مشكلة أو إحنا عملنا فيهم مشكلة أو صار فهمنا إنه فيهم مشكلة. إيش هما؟ إسرائيل ولوط. أنا ما سمعت في حياتي إنه شخص مسمي حاله أبو لوط أو مسمي ابنه لوط. ليش؟ لأنه في مشكلة كمان مفاهيمية إنه ارتبط الفعل القبيح بلوط عليه السلام. فعمرك ما بتشوف واحد عربي، أنا ما شفت حدا لحديت الآن، إنه مسمي ابنه لوط، لأنه بقول لك شو بدهم ينادوني هذول أبو لوط؟ مشكلة هذه. نفس الشيء إسرائيل، عمرك شفت أو عمركم أيها الأعزاء عمركم شفتوا شخص مسمي أحد أولاده إسرائيل؟ طب يا أخي ما هذا إسرائيل لقب مثل المصطفى، مثل الكليم، مثل ليش؟ لأنه السياسة خربت المفاهيم، الظروف السياسية والصهيونية واستخدام تسمية إسرائيل خرب الموضوع، رغم أنه كلمة إسرائيل بحقيقتها اللغوية والدينية واستخدام القرآن الكريم نفسه لهذه التسمية استخدمها بالمعنى الإيجابي الجميل. ونجد أيضا بالمناسبة كتب الرجال وكتب التراجم في القديم، نجد بعض التابعين وبعض العلماء فلان ابن إسرائيل ابن كذا، يعني نجد تسمية إسرائيل كانت موجودة بين المسلمين، لكن الذي تغير المفهوم نظرتنا لهذا الاسم. بالمناسبة الإخوة الجزائريين في الجزائر رغم 130 سنة من الاحتلال الفرنسي للجزائر ظل اسم مريم وعيسى من أكثر الأسماء التي يحبها الجزائريون، حتى لو الاستعمار الفرنسي حاول يقول إنه إحنا نرتبط أو حاول إنه يستخدم المسيحية، لكن الجزائريين ظل اسم مريم واسم عيسى عليه السلام من أكثر الأسماء اللي بحبها الجزائري، لأنه فهم إنه هذا غلط، فهم إنه استخدام الاستعمار الفرنسي للدين هو وسيلة استعمارية، مش لأنه بحب الدين، لأنهم يستخدموا الدين ويستعملوا الدين. طيب إذا لو جينا مرة أخرى ليهود اليهودية، من وين أجت هذه التسمية؟ هلأ كثير من المفسرين فهموا إنه والله إنا هدنا إليك، يعني إنا رجعنا إليك، وبالتالي هذا بمعنى تاب ورجع وأناب وكذا، مش صحيح، لأنه اشتقاق الكلمة بدك ترجع للغة تبعتها. أنا ما بقدر أجي أفسر كلمة مثلا عامر أروح للغة الإنجليزية أو الفرنسية أقول لك أمور نسبة للحب، لا، عامر باللغة العربية لها معنى آخر. إذن لاحظوا أنه لابد أن نرجع للغة التي جاءت منها هذه اللفظة. يهودا تعني الحمد، وهي أطلقت على أحد أبناء يعقوب عليه السلام، وبالتالي هي نسبة لهذا الصبط، أحد أبناء يعقوب أحد إخوة يوسف عليه السلام. طب كيف؟ هل هذا الاسم كان موجود أيام إبراهيم عليه السلام؟ طبعا لا، لأنه يهودا أجا بعدين، يعني هو ابن حفيده لإبراهيم. مش معقول أنه إبراهيم يكون يهودي، أو أنه يعني التسمية مش موجودة، يعني اسم اليهودية أجا نسبة إلى يهوذا عليه السلام، هو من الأسباط الاثنى عشر، لكن لم يستخدم إلا بعد تقريبا في القرن السادس قبل الميلاد، يعني أيام موسى كذلك الحال، ما كان أتباع موسى اسمهم يهود، تسمية اليهودية أطلقت بعدين. موسى عليه السلام الكل بيعرف إنه موسى من وين جاء؟ جاء من مصر. طب شو اللي ودى موسى على مصر؟ شو اللي ودى بني إسرائيل على مصر؟ واضحة، مثل قصة يوسف عليه السلام عندما توضح لنا إنه وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه يعني من مصر مصر، يعني راح بيوسف عليه السلام إلى مصر، وبعدين جاء يعقوب عليه السلام وبقية إخوة يوسف، والقصة واضحة جدا في سورة يوسف. يعني بنو إسرائيل، مين هم بنو إسرائيل؟ يعني أولاد يعقوب عليه السلام راحوا على مصر، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ربنا بعث موسى علشان يساعد بني إسرائيل، عشان يخلص بني إسرائيل من الظلم اللي كان موجود من قبل الفرعون في ذلك الزمان. يعني إنه مش بني إسرائيل يعني ناس ملعونين شو مكانه، مش إنه هو اسمه يهودي ملعون شو مكان، بعدين شو ذنبه إنه هو انولد يهودي. يعني إخواني لاحظوا هذا التفكير السطحي، إنه هو دينه يهودي تشتمه لأنه يهودي، ما بطلع لك تشتم إنسان لأنه يهودي، ما بطلع لك تشتم إنسان لأنه مسلم، ما بطلع لك تشتم إنسان لأنه مسيحي. هذا الدين إشي الناس انولدت عليه، الناس بتحب أديانها، لكن ما بطلع لك تحتل أرض مش إلك، ما بطلع لك تستخدم الدين كذريعة وحركة صهيونية من أجل احتلال بلد. يا أخي وعد الله إنه ربنا أعطاكم الوعد، هذا الوعد كان في زمن موسى، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم في زمن موسى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. يعني الوعد الإلهي مش ختم، الوعد الإلهي له شروط. فإذا هذه المفاهيم الغلط، وأنت كمسلم وأنا كمسلم، مين قال لك أنك أنت عشانك انولدت مسلم خلص خلصنا، وبالتالي أنت لأنك انولدت مسلم أنت أحسن منه لأنه انولد مش مسلم. هذه مفاهيم إخواني هي مفاهيم ناتجة عن ما بعد النكبتين، مفاهيم مفرزات التخلف. أنت مش لأنك انولدت مسلم وهو من ولدش مسلم أنت أحسن منه ولا هو. ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، من يفعل سوءا يجزى به. يعني أيها الأعزاء القضية مش قضية أنه أنت ربنا بحبك إن ولدت مسلم وربنا بكرهه إن ولد يهودي ولا من ديانة أخرى، هذه مفاهيم سطحية، هذه مفاهيم تؤكد نوع من كأنك والعياذ بالله تتهم الله بالظلم. طب أنا شو ذنبي يا سيدي؟ أنا نفترض أنه من ديانة أخرى، أنا شو ذنبي أني ما انولدت مسلم؟ أنا ما قررت أني أولد غير مسلم. هذا النوع من المفاهيم السطحية والساذجة لا يجوز أن نبقى نتعامله. بعدين شو أنت لما تلعن اليهود؟ اللهم عليك بال... يا أخي أنت كيف بتلعن اليهود لأنه في بعض اليهود مجرمين؟ ما بطلع لك. وهذا اللي قاعد في أوروبا ولا في أمريكا ما بطلع له إنه يلعن المسلمين لأنه في بعض المسلمين قتلوا ودمروا وفجروا، ما بيطلع له. ليش؟ إذا كان بفهم طبعا، لأنه في كل دين قد نجد بعض الأتباع المنحرفين. حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يوم القيامة، قال يوم القيامة يأتي بعض الملائكة فتبعد بعض المسلمين عن الحوض، تبعدهم، فأقول يا رب أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك. هذول الناس انحرفوا، هذول الناس صاروا يستبيحوا قتل المدنيين، هذول الناس صاروا يستبيحوا أن يقسموا وأن يفرقوا بين المجتمعات، رغم أن القرآن بيقول لهم ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني كانوا فئات، لأن شيعة الرجل هم أتباعه وأنصاره. ما تكونوا كل واحد عنده شلته عنده مجموعته، ما تكونوا طوائف. ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وسرنا نفرق ديننا. إحنا اليوم كمسلمين إحنا مش قادرين نفهم المسلمين الثانيين. بدك المسلم يفهم اليهودي؟ كثير ناس راح تقول أنتوا شو بتحكوا، اليهود ملاعين، اليهود خنازير، اليهود كذا. يا حبيبي هذا كلام ليس كلام علماء، هذا كلام أناس. بدك تقول لي مسخناهم قردة؟ من الذين مسخوا قردة؟ من عصوا من بني إسرائيل، من كفروا من بني إسرائيل. وبعض العلماء قالوا بأن المسخ كان مسخا لصورتهم النفسية، يعني مش إنه تحول قرد عن جد وتحول خنزير عن جد، هذا رأي موجود. يعني إحنا في تراثنا الإسلامي عنا سعة وعنا تعدد في الآراء، فأنت ما بتقدر إنه كل اليهود عموما أن تقول بأن اليهود جميعا كذا وكذا. لاحظوا القرآن الكريم شو قال: ليسوا سواء من قوم موسى. مش عامر، مش أي إنسان. القرآن بيقول ليسوا سواء من قوم موسى أمة قائمة بالحق. ولاحظوا القرآن شو بيقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. يعني القرآن ذكر الفئة السيئة وذكر الفئة الجيدة. ولاحظوا هذه الآية قدم الفئة الجيدة، أنه قدم الإيجابيات. يعني ما بحكم على الناس حكما واحدا، بفصل الكلام في تفصيل. والله إذا إحنا أحيانا يمكن مش فاهمين أنفسنا، يمكن مش فاهمين حتى جزء من مجتمعنا، يمكن مش فاهمين حتى طائفة مسلمة أخرى. كنا ونحن يعني صبية صغار نقرأ كتب بروتوكولات حكماء صهيون، حكومة العالم الخفية، أحجار على رقعة الشطرنج، وهذه الكتب كانت تشكل وعينا. كنا بنفكر أنه خلص هذه الكتب، خلص هذا هو الصح. لكن لما الإنسان اختص وتعمق في دراسة اليهودية، وصلنا نقرأ كمان العبري، ونقرأ ونروح على المصادر، ونروح على التلمود وعلى المدراش وعلى الكتب طبعا، والتوراة اللي هو بسموه التناخ، وصلنا نروح للمصادر، طلعت القضية أعقد بكثير. يعني هذه الديانة مش ديانة بهالشكل اللي عمالنا نفهمه. هذه الكتب الموجودة على الأرصفة ليست إلا فهم سطحي لليهودية، هي بتذكرنا بكثير من كتابات المستشرقين اللي كانوا لما يتكلموا عن الإسلام يتكلموا بطريقة سطحية. لكن لما بدأ يصير في عندهم معاهد وجامعات ومؤسسات بتدرس الإسلام وبتدرس اللغة العربية، وبيجي لك واحد مثل كارل بروكلمان بيعرف 20 لغة، وصار عندهم ناس مختصين في دراسة الإسلام، صاروا يعرفوا كيف يتعاملوا معنا، صاروا يعرفوا كيف يحققوا مصالحهم. إحنا لحديت اليوم أقولها بكل صدق، نحن لا نعرف ما هي اليهودية. يا أخي على الأقل اعرف اليهودية حتى تعرف تتعامل مع الصهيونية. إذا بتكاش تعرف اليهودية من باب فهم الإسلام الصحيح، على الأقل اعرف اليهودية لأنها تمثل ديانة تستخدمها الحركة الصهيونية في تبرير الظلم وفي تبرير الاحتلال في فلسطين. على الأقل ادرسها بعمق. أين نحن ندرس اليهودية؟ أين المعاهد المختصة بدراسة اليهودية؟ صدقوني أنه لا يوجد، لا يوجد معاهد علمية عربية تدرس الديانة اليهودية وتتعمق في هذه الدراسة. أعطيكم مثال بسيط جدا. قبل بضعة سنوات تم ترجمة التلمود البابلي، وأنا كنت واحد من هؤلاء الناس اللي أسهموا بهذا العمل. 20 مجلد، 20 مجلد لكتاب اسمه التلمود. والإخوة اللي ما بيعرفوا يعني هذا المصطلح، التلمود هو الكتاب الثاني في اليهودية، يعني زي كيف إحنا مثلا القرآن والسنة أو كتب الحديث مثلا البخاري ومسلم، التلمود هو الكتاب الثاني أو المصدر الثاني، بسموها التوراة الشفوية، لأنه ما كان كتب في عصر موسى. هم يعتقدوا أن الله أنزل نوعين من التوراة، أنزل التوراة المكتوبة بسموها التناخ، تمام، وأنزل التوراة اللي هي بقيت تنتقل مشافهة حتى تم جمعها وكتابتها وين بعد المسيح عليه السلام بحوالي يمكن 200 سنة. فهذا الكتاب الكبير والمهم 20 مجلد، تتخيلوا لما الأمة العربية تترجم التلمود بعد البولنديين وبعد الإيطاليين وبعد الإسبان وبعد الإنجليز، كل الناس في أوروبا ترجم إلى جميع اللغات الأوروبية، وإحنا كعرب مش عارفين شو يعني اسمه تلمود. طبعا بتلاقي من الكتب المرمية أنه بروح بجيب لك بعض النصوص وبقول لك هاي التلمود، من 20 مجلد بجيب لك شوية شغلات بقول لك هاي التلمود. هاي الدراسات الانتقائية، الكتب الانتقائية، تروح تلقط وتلملم وتقول لي هاي الإسلام. بروح لك بعض الآن بعض الناس اللي بيكرهوا الإسلام بروح بجيب لك كم من آية، مثلا بجيب لك آية اقتلوهم حيث ثقفتموهم، بجيب لك آيات في يعني مفهومها مش واضح أو بتحتاج إلى شرح إنك تعرف اللي قبلها وتعرف اللي بعدها، بيجي بيقول لك هاي الإسلام قتل والإسلام ذبح، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، وروح بجيب لك الآيات هاي وبيجي بيقول لك الإسلام هاي الإسلام. أيها الأعزاء، الذي يحدث أن هناك نوع من الخلل في الدراسات اللي عندنا. بدك تدرس اعمل مثل القرآن الكريم، اذكر الإيجابيات والسلبيات، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اذكر الإيجابي واذكر السلبي، مش لأنه في عداء وفي مشكلة لازم تشتمه ولازم تسيئله ولازم تجعل منه الشيطان. الإنسان يخطئ سواء كان عربي ولا مسلم ولا مسيحي، مهما كان دينه الخطأ سلوك، جزء من السلوك الإنساني. لكن أن نخلط الدين بالسياسة بأخطاء الأتباع، هذا الشيء لا يجوز أن يكون في مجتمع وفي أناس متحضرين. أنا أعرف أن هذا الكلام ربما حتى أساتذة في الجامعات قد لا يفهموا. فهذا كتاب التلمود 20 مجلد، صدرت فتاوى بعدم جواز قراءة التلمود، إنك لا يجوز أن تقرأه. هذه الأمة أمة اقرأ تفتي فتاوى بتحريم القراءة. يا أخي العزيز، إذا كنت أنت لا تقرأ لا تقرأ، حر ما تقراش، لكن لماذا تصدر فتوى تحرم القراءة؟ بتذكرني هذه بالقرون الوسطى لما كانت أوروبا متخلفة، عشان نعرف ليش الناس تخلفت، كان في شيء بسموه الأناثمة. مرة ثانية، الأناثمة يعني اللعنة. شو يعني اللعنة؟ قال لك مثلا اللعنة هاي بلعنوا شخص معين، كتاب معين بحرموا كتاب، وإحنا كمان سرنا نحرم القراءة. أبدا، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. المسلم والمسلم الحقيقي واللي بفهم الإسلام صح بيعرف إنه ما فيش مشكلة مع الدين نفسه. وهون إحنا لو جينا للتوراة، القرآن لما بتكلم عن التوراة، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، يعني إنه لما نحكي إنه التوراة، وأنا بدي أجيب 3 آراء لأن العلماء المسلمين اختلفوا في هذا الموضوع. فإغاثة اللهفان لابن القيم، ابن قيم الجوزية من علماء المعروفين، في كتابه إغاثة اللهفان الناس اللي ما بيعرف يروح يقرأوا، قال لك العلماء لهم 3 مواقف تجاه موضوع التوراة، وهل التوراة شو يعني التحريف وهل تحرفت وما تحرفت. قال لك الرأي الأول رأي البخاري والرازي إنه التوراة حرفت بالفهم، يعني التوراة الموجودة الخطأ بالفهم. رأي مين؟ رأي البخاري والرازي، إمام أهل الحديث وإمام المفسرين. الرأي الثاني على العكس تماما، إنه التوراة أغلب اللي فيها محرف وأنه يكاد لا يبقى فيها شيء، يعني بقول لك أغلبها كذا. الرأي الثالث قال لك في بعض النصوص اللي فيها مشكلة، وحقيقة الرأي الثالث يبدو أنه هو الأرجح، لأنه أنت ما بتقدر إذا بدك تحكي عن التوراة كلها غلط. طب ليش القرآن سماهم أهل كتاب؟ طب ليش القرآن قال لهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم؟ بقول لك أحكموا فيه، ليش ما تطبقوه؟ وليش القرآن قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ليش؟ لأنه في شيء موجود. وليش قال لك الذي يجدونه مكتوبا؟ يعني مدام البشارة موجودة في التوراة، طب وسمها توراة؟ طب ما ليش القرآن استمر في تسميتها التوراة؟ طبعا هذا الكلام في ظل الاعتداء الصهيوني وفي ظل ما تقوم به إسرائيل صعب. لما بتكره شخص بتكره كل إشي بتعلق فيه، بتكره اسمه وقبيلته وعشيرته وجهته، بصير أنت ودينه ومذهبه وطائفته كل شيء. حتى إذا بلبس إشي لون معين بتبطل تلبسه. هذا النوع من التفكير، اعذروني، هذا تفكير سطحي. الأمة العربية لن تتقدم ما دامت تفكر بهذه الطريقة. الناس راح تزعل، راح تحكي عنك إنك والله يمكن أنت شو قصدك من الموضوع. معلش يا حبيبي، إذا أنت مختص في الأمراض، أنت طبيب أو رام، وبدك تحكي إنه هذا المريض فيه براسه ورم، معلش حتى لو زعلوا أهل المريض، كون إنسان مهني صاحب مسؤولية. وقل لهم مع احترامي لعواطفكم جميعا، هذا المريض في عنده مشكلة، في عنده 1 2 3. إذن أيها الأعزاء، كيف نتخذ مواقف موضوعية تجاه دراسة اليهودية؟ كيف نكون منصفين؟ لماذا لا يوجد لدينا هذه المراكز المختصة الباحثة؟ أغلب القصص اللي موجود في القرآن موجود في التوراة، قصة إبراهيم وقصة آدم والأكل من الشجرة وحواء وانكشاف العورة وسفينة نوح وأنها رست على جبل وأنه أدخل الحيوانات فيها، وقصة يعقوب عليه السلام وقصة يوسف وأنه راح لمصر وأجوا إخوانه وراحوا عنده. إذا القضية مش قضية أنه كل شيء موجود في اليهودية غلط. هذا الكلام كلام أجواء صراع، مثل اليوم بيجي بيقول لك كل شيء بتقوله الشيعة غلط. يا أخي هذا الكلام كلام صراع، لأنه في ناس بيستخدموا التشيع مثل ما في ناس بيستخدموا التسلف واستخدموا التسنن وبيعملوا لنا دواعش. يا سيدي، في دواعش متسننين وفي دواعش متشيعين وفي دواعش متهودين. هذه أيها الأعزاء المفاهيم التي يجب أن نستوضحها. الذي يملك المعرفة يملك اتخاذ القرار الصحيح. عندما ندرس الأديان دراسة موضوعية بعيدة عن المشكلات السياسية، بعيدة عن التطرف، بعيدة عن الرعب الذي يقوم به بعض الأتباع الجهلة، بعض الأتباع المعتدين، أعتقد أننا سنبدأ حقا بناء مفاهيم صحيحة عند أبنائنا وعند حتى الشارع، هذا الإنسان البسيط اللي صار بيحكي في كل شيء وبيفتي في كل شيء، بفكر حاله أنه بيفهم في كل شيء. لابد أن نعلم الناس، وقبل ذلك لابد أن نحترم العلماء ونحترم المعرفة وأن نبحث عن الحق حتى وإن كان أتباعه قلة. أيها الأعزاء، أستودعكم الله وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤيا بودكاست.